بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ يتكلم المؤلف عن مسألة زكاة الخارج من الأرض، وكلمة فصل في زكاة الخارج من الأرض هو هنا لا يقتصر على زروع يخرج من الأرض، ربما الزروع، ربما الثمار، ربما المعادن، ربما الركاز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الركاز الخمس، أو حكم الخارج من الأرض في أشياء قد تلحق بالخارج من الأرض كالعسل مثلا. فقال رحمه الله: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. الحبوب عموما، القوت ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام، هذا المعني بالقوت. قال: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. في كل يكال ويدخر كتمر وزبيب. طبعا الحبوب معروف، مثل القمح والشعير وما شابه هذا. قال: وفي كل ثمر، وتجب في الحبوب وفي كل ثمر يكال، يعني تجب الزكاة في الخارج من الأرض الحبوب، الذرة، الأرز، البر، الشعير، كل هذه من الحبوب. وفي كل ثمر يكال، الحبوب والثمار التي لا تكال لا زكاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في ملون خمسة أوسق صدقة. فدل على أنه اشترط في إجابة الزكاة في الخارج من الأرض أن يكون مما يكال، اللي له مكيال. قال: ويدخر الأشياء التي تدخر. طب الأشياء التي لا يمكن ادخارها يبقى ليس فيها زكاة، يعني مثلا الخيار، الطماطم، الكثاء، القرع أو الكوسة، ما شابه هذا. ثم مثل بالتمر والزبيب، قال: كتمر وزبيب. التمر طبعا يجب في الزكاة لأنه بيكال وكذلك يدخر، لا يكال فقط. والزبيب تجب في الزكاة كذلك لأنه يكال ويدخر. ثم قال: ونصابه. طيب، يعني المراد بالادخار يعني ممكن نحن نحفظه ونخزنه، طبعا ما لم يحتاج إلى الثلاجات المعروفة الموجودة، البرادات ومثل هذه الأشياء، فهيبقى خلاص. لكن السلع التي لا يمكن ادخارها كالطماطم مثلا او غيره فلا تجب فيها الزكاه. قال رحمه الله: ونصابه خمسه اوسق، وهي 1600 رطل بالعراقي. ونصابه خمسه اوسق وهي 1600 رطل بالعراقي. العلماء قدروها بالنسبه للكيلو المعاصر، الكيلو المعروف، الوزن المعروف، قال تقدر ب 12600 كيلو جرام، 612 جراما، 612 جراما و12 كيلو جراما، يبقى دي الاوسط. طب لو قلت عن كده ليس فيها زكاة، لو زادت طبعا فيها الزكاة. قال: ونصابه خمسة أوسق. قوله: ونصابه خمسة أوسق وهي 1600 رطل بالعراقي. يعني احنا بنتكلم، لو قلنا 612 كيلو ده تقريب، لكن ممكن في بعض الاشياء تقل شوية، في بعضها تزيد شوية، لكن هذا هو المتوسط. ثم قال: وتضم ثمرة العام، يعني العام الواحد، بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لا جنس إلى غيره. يعني ما تضمش جنس لغيره، يعني جنس الزبيب غير جنس التمر، دي حاجة ودي حاجة. قال: ونصابه خمسة أوسق. قال: وتضم ثمرة العام بعضها إلى بعض. فالجنس الواحد يضم بعضها إلى بعض، لكن من أكثر من جنس مش هينفع. طبعا ده بيظهر في التمور، التمور بيبقى في أحيانا مثلا بيظهر مثلا البرح في وقت معين، السكري في وقت معين، الرسودي في وقت معين، وهكذا. هذا كله اسمه جنس واحد، لكن لو تمر وزبيب لا، هذان جنسان مختلفان. ثم قال رحمه الله تعالى: ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا ملكه، وقت له وقت وجوب الزكاة، فلا زكاة فيما يكتسبه اللقاط ونحوه. رجل حرفته في مثل هذه الأوقات أنه يسير تحت النخل ويأخذ تمر هنا تمر هنا تمر إلى أن يجمع منه، هذا لا زكاة عليه، لأنه لا يمتلكه وقت وجوب الزكاة، لأنه لا يمتلك وقت وجوب. قال: ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وقت يعني طيب الثمرة واشتدادها وبدو صلاحها، فلا زكاة فيما يكتسبه اللقاط، بيلقط الثمر، هذا لا زكاة فيه. قال: ولا زكاة فيما لا يكتسبه اللقاط. يبقى هو الذي يمشي والتقط الثمر فلا يجب عليه الزكاه ولو اكتمل معه النصاب، ولو اكتمل معه النصاب. قال ويجب عشر فيما سقي بلا مؤنه. ضابط المؤنه يعني ما يحتاج الى اخراج الماء من الارض الى وجه الارض، صعوبه بقى المكن ومثل هذه الاشياء. ويجب عشر فيما سقي بلا مؤنه، بالمطر بالامر سهل عليه، ونصف العشر بالمؤنه اذا حصل مؤنه ومكنه وتعب والكلام ده كله، الساقي التعب في الساقي فيكون نصف العشر. وده غالب الزروع الموجوده في عندنا الان، في لان في بعض الزروع بتعيش على الامطار وبعض الاشياء وما تحتاج مؤنه، ما تحتاج الى تعب، بخلاف الاشياء اللي تحتاج الى تعب ففيها نصف العشر. طيب لو بعض الوقت بيسقى بالمطر والبعض الاخر نفس الزرعه بتسقى بالمؤنة بالميكنة الزراعية مثلا، هذا قال العلماء فيه ثلاثة أرباع، فيه ثلاثة أرباع يعني بمؤنة ولا مؤنة. لكن النصف السنة مثلا بيسقى بتعب ونصف الآخر يسقى بدون تعب، ففيه ثلاثة الأرباع يعني فيه ثلاثة أرباع العشر. يبقى نصف العشر إذا سقي بمؤنة، العشر بدون مؤنة، إذا سقي بمؤنة بدون مؤنة يعني نصف ونصف، فيكون فيه ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع العشر يعني تقريبا 7.5%، 7.5%، 7.5 من العشر يعني، 7.5 من العشر. قال رحمه الله وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. اشتد الحب خلاص يعني تبين أنه خلاص سيحصد والثمرة لم تتلف وجيدة. طيب لو تلفت الثمرة، هنا قالوا لو تلفت بتعدي أو تفريط من صاحب الثمار أو جبنا عليه الزكاة، وإذا تلفت هكذا وحدها لا تجب عليه الزكاة. قال وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة ويستقر الوجوب بجعلها في البيدر، الموضع الذي تجمع فيه من الثمر. قال ويستقر الوجوب في بجعلها في البيدر، في البيوت يعني. الثمار لابد ان يجب فيها بدا صلاحها، اذا بدا الصلاح هنا تجب الزكاه، لكن لا تستقر في الذمه الا امتى؟ الا ان كانت في الموطن الذي تحفظ فيه، في المخازن، في البيوت، في مثل هذه الاشياء المعده لحفظها. قال ويجب في العسل عشره. قبل ان نقول يجب في الان بعض الناس يسالون دائما، وهذه مساله مهمه، أنا صرفت جبت كيماوي وسمات، وهناك أنفار، هناك بعض العمال الذين يأتون فيحصدون وينظفون الحشائش ومثل هذه، هل تخصم هذه من قيمة المحصول ثم أخرج الزكاة؟ لا، نقول له لا تخصم شيئا، ولكن أخرج على القيمة كما هي، أخرج على القيمة كما هي. طيب ثم قال رحمه الله ويجب في العسل عشره ونصابه 160 رطلا عراقيا، تقريبا 61 كيلو، 200 جرام تقريبا، ال 160 رطل عراقي، ده بالنسبة للإيه؟ للعسل، بالنسبة للعسل، بالنسبة للعسل عشر. وبعضهم يرى أنه في القليل والكثير فيه زكاة، فيه زكاة، يبقى جعلوا له نصابا في المذهب، وجعلوا في النصاب العشر. إذا قل عن 61، هذه ال 61 كيلو و 200 جرام، فليس فيه زكاة. ثم قال رحمه الله وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس، الركاز هو دفن الجاهلية، وفي الركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية، دفن الجاهلية هيبقى الحضارة البابلية، الحضارة الفرعونية، الحاجات اللي موجودة في الحضارات السابقة على الإسلام بيسموه دفن الجاهلية. قال وفي الركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية الخمس، يعني ما يجده الإنسان من المال الذي يوجد عليه علامات ونقشات أهل الجاهلية معروف، فهذا يجب فيه الخمس. قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، الخمس يعني 20% سواء كان قليل أو كثير. يعني لو ربنا كرمك بصنم مخموص، صنم كده جميل كده ذهب حلو بتاع، مش دعوة، ده اسمه ركاز، مش علاقة بقى بالقوانين، أنا بتكلم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هيجي واحد يقول لك الراجل بيقول ان انت تاخد الاثار الفرعونيه، انا لا قلت تاخد اثار فرعونيه ولا قلت، انا بقول اذا وجد شخص في ملكه شيئا من دفن الجاهليه اخذه واخرج اخرج زكاته في مصاريفها المعروفه، الفقراء والمساكين الى الاخر ذلك. وفي الركاز الخمس تخرج للذين تجب لهم الزكاه، وفي الركاز الخمس. طبعا قال في قليله وكثير هذا المذهب، يعني ليس فيه نصاب، يعني ما يجيش واحد يقول لك لو لقينا خمس مقابر مش هينفع مقبره واحده او مقبره، لا ما لناش دعوه، اي حاجه تجدها من دفن الجاهليه توكل على الله واخرج فيها الخمس. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في الاثمان. فصل في الاثمان، الاثمان يعني الذهب والفضه، وفي المذهب لا تدخل فيها الفلوس على خلاف كبير بينهم طبعا في ذلك، فلا يجب فيها الزكاة إلا إذا نوى بها التجارة، إلا الفلوس اللي هي المعروفة الأوراق اللي هي بخلاف الذهب والفضة. فقال: نصاب الذهب 20 مثقالا والفضة 100 درهم ويضم كل منهما إلى الآخر في تكميل النصاب. يبقى نصاب الذهب 20 مثقالا والفضة 100 درهم ويضم كل منهما إلى الآخر في تكميل النصاب، في تكميل النصاب. يبقى الأثمان عرفنا الأشياء التي يشترى بها، وقد الأصل فيها الذهب والفضة، وهو ذكر 20 دينار و200 درهم، وإحنا قلنا أنه 595 جرام ذهب و85 جرام 85 جرام ذهبا فضة ذهبا عيار 24 و595 جرام فضة، فيخرج من كل منها إيش؟ ها؟ يخرج 2.5%، 2.5% يعني ربع العشر، 2.5% يعني تقسم هذا على 40، تقسم المبلغ على 40. طيب لو أنا عندي ذهب نص النصاب ذهب وبقية النصاب موجود من الفضة، هنا نضم الاثنين على بعض، نضم الاثنين على بعض ونخرج فيهما الزكاة. طبعا انت هتيجي في يوم الزكاة اللي هو بعد الحول الهجري تنظر، طبعا لأن الأمور سهلة جدا، سهل جدا تدخل على جوجل او تسال الصاغه او الناس المعروفين وتساله جرام الذهب بكام، وتخرج على هذا الاساس، تخرج 2.5% او تقسم المبلغ الذي يخرج الاثمان يعني على 40، على 40 وتخرجه. يقول لك طب هل يخرج على الاواني ولا لا يخرج على الاواني؟ الاواني اصلا اواني الذهب والفضه لا يجوز استعمالها، لا يجوز استعمالها. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال أو العارية، العارية اللي هو تعيره الأحد، ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال حتى لو لم يستعمل، أو العارية حتى لو لم يعر، حتى لو لم تعره إلى غيرك. طبعا الحلي بصفة عامة الذهب للنساء، الذهب للنساء، إن كان للحلي فليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المرء في عبده ولا فرسه صدقة. فهذه الأشياء المعدة للقنية التي تقتنى ليس فيها صدقات، وهذا هو المذهب: لا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال أو العارية. وطبعا المذهب الثاني في المسألة الإجاب، إجاب الزكاة في الحلي، وهو ليس مذهبنا، ليس مذهب الأصحاب، مذهب الأصحاب أنه لا زكاة في الحلي، في الحلي المعد للاستعمال، الاستعمال تستخدمه المرأة للزينة أو تعيره إلى غيرها، فهذا لا زكاة فيه. ثم قال: ويباح للذكر من الفضة خاتم. طبعا يختلف باختلاف مادته المصنوع منها، فإن صنع من الفضة فيباح للرجل، وإن كان مصنوعا من الذهب فحرام، وإن كان من الحديد والنحاس فيكره لهما، يكره الحديد والنحاس للذكر والأنثى، ويستحب إن كان مصنوعا من العقيق كما في المنتهى. وكذلك قال صاحب الإقناع قال يباح، صاحب الإقناع قال يباح، يباح للذكر من الفضة خاتم وقبيعة سيف، وهذا كله وارد فيه قبيعة السيف، يعني يباح للرجل أن يجعل قبيعة السيف من الفضة، هذه الأمور القليلة البسيطة، وهذا موجود في السنن، كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، الفضة والذهب، ومن الذهب قبيعة السيف، يعني لا بأس أن تجعل قبيعة السيف من الذهب كذلك، من الذهب أو من الفضة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويباح ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، يعني إنسان قطع أنفه فيوضع يتخذ أنفا من ذهب، يتخذ أنفا من ذهب، ف فيباح هذا حديث فجأة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق يعني من فضة فأنتن حصل له نتن فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب وهذا أمر معروف فتكون دي ضرورة من الضروريات لأن الفضة بيخرج منها رائحة سيئة لكن الذهب لا يخرج وكذلك الأسنان غسل الأسنان في الغالب الذهب يكون متين وفيه رباط قوي فممكن أن توضع فيه الأسنان فهذه كلها لضرورات معروف أو يوضع فيه شرائح القصور شرائح القصور كذلك هي ضرورة من الضروريات الملحة جدا جدا والذهب من أفضل المعادن في مثل هذه الأمور فيباح لأجل هذا أما في الأكل والشرب والأواني ومثل هذه الأشياء فلا يباح ده طبعا للذكر والأنثى أو حلية المنطقة وما يشد على الوسط وللنساء ما جرت عادتهن بلبسه كلمة ما جرت عادتهن بلبسه يعني يجوز للنساء لبس ما جرت عادتهن بلبسه يعني من الذهب والفضة ولا حرج عليهن في ذلك لكن ما زاد عن العادة في المذهب يقولون أنه هذا لا يجوز لماذا لا يجوز؟ لأنه من باب الإسراف والله عز وجل قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا والله عز وجل لا يحب المبذرين لا يحب المبذرين ولا يحب المسرفين ثم قال رحمه الله تعالى وأما عروض التجارة فنصابها كالنقدين بعد التقويم بالأحظ للفقراء كلمة بالأحظ للفقراء هذا ما ينبغي أن تكون عليه الفتوى خاصة في أزمنة الجدب والغلاء وهذه المصائب والبلايا يعني كثير من يسألك نصاب الذهب 85 85 جرام من يمتلك 85 جراما أنت بذلك تقريبا لن تجعل أحدا يخرج زكاة مال لكن لو حسبنا بزكاة الفضة 10,000 لو معك 10,000 فضل سنة تطلع 2.5% خلص تقريبا 10,000 أو ما أدري الآن كم 10-11,000 9,000 في هذه الحدود بالنسبة للفضة فعروض التجارة اللي هي الأشياء اللي تعد للبيع والشراء عشان تربح فيها يشترط فيها أنها تبلغ النصاب والنصاب يكون بالأحظ للفقراء الأحظ للفقراء الفضة أن يملكها بفعله هو كسبه بخلاف الإرث لو ورث حاجة تانية أن يكون نية التجارة حال التملك يعني لما ملكها كان ملكها عشان التجارة طيب الراتب اللي انت بتاخده هل الراتب تجارة المكافأة لو نويت بهما التجارة خلاص الراتب ممكن يكون من عروض التجارة لو نويت به التجارة قال والواجب في الذهب والفضة والعروض ربع العشر يعني 2.5% أو تقسم المبلغ على 40 ربع العشر قال وأما عروض التجارة فنصابها كالنقدين بعد التقويم بالأحظ للفقراء وإن الأحظ للفقراء تعرف خلاص الفضة الآن الحظ الفقراء لأن في زمن من الأزمنة كان تقريبا الذهب مثل الفضة في السعر فالواجب فيهما ربع العشر طب لو حد بيتاجر في الذهب والفضة هل تجب فيهما عروض ولا تجب فيهما يعني ولا تجب فيهما إيه ولا تجب فيهما زكاة الأثمان مش هتفرق كتير لأن في النهاية كله ربع العشر يعني لو واحد عنده محل صاغة هيجي يقيم عنده ذهب 5,000,000 جنيه فسنويا مثلا في اليوم اللي هو بتاع بعد حوالين الحول هيخرج هيقسم على 40 أو هيطلع 2.5% فواحد عنده باخد مثلا اللهم بارك يعني بيقبض راتب مثلا 200,000 جنيه وده موجود في الجماعة اللي بيشتغلوا في البترول وبعض الأطباء في الخليج وغيره وبعض الدول 200,000 جنيه عليه النصاب يعني لو فضل معاك وظل معاك وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة تجب فيه الزكاة طيب ثم انتقل بعد ذلك مباشرة إلى باب زكاة الفطر قال تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت من يمن يبقى النصاب بتاعها انك بعد ما تاكل يفضل صاع يظل صاع يظل صاع هذه زكاة الفطر زكاة الفطر النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها يعني فرض الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من كذا وكذا 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 على كل مسلم عبد وذكر وأنثى كل هذا يخرج إنسان يخرج عن من يمونه يعني عن المسؤول عنهم يخرج عن أولاده عن زوجته عن الذين يمونه زكاة الفطر ما حكمها؟ ما واجبة بإجماع أهل العلم بإجماع أهل العلم كل الأحاديث الواردة في الصحيح تدل على الزكاة طب هل تجب على غير المسلم؟ لا لا تجب إلا على المسلم فيخرج الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين بالنسبة لزكاة الفطر في شهر رمضان إلى قبل صلاة العيد فإن أخرها عن صلاة العيد أثم وتلزمه يحرم عليه أن يأخرها بعد صلاة العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منها أمرا عظيما، وهو أن يكف الفقراء عن الدوران على الناس في ذلك، يكفهم عن الدوران فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، يعني ينفق عليه. طيب ينفق عليك عبد وأولاد إخوته مثلا، أمه أبوه، يعني الذين يعني. طيب قال فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، يبدأ بنفسه الأول. طيب فاض معه ثم امرأته، بشرط طبعا تلزم الزكاة عن المرأة شريطة أن تسلم نفسها لزوجها للاستمتاع به، إذا لم تسلم نفسها خلاص لا نفقة لها أصلا. فامرأته فرقيق، الرقيق لما العبيد، فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث، وتستحب عن جنين، هي لا تجب عن الجنين ولكن تستحب بالإجماع. وذكر في الغاية لطيفة أن عطاء كان يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات، يعني بعد ما مات حتى والداه كان يعطي عنهما صدقة الفطر، ومن الإحسان طبعا. بالمناسبة هذا من التبرع، والإمام أحمد استحسن ذلك، الإمام أحمد استحسن ذلك. طيب فأقرب في ميراث، يعني يخرج الزكاة عن القرابة بحسب درجة القرابة. وكلمة تستحب عن الجنين خلاص يعني تكلمنا فيها، ومستحب ليس واجب الخروج عن الجنين. قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، خلاص تجب بغروب الشمس، يعني الوجوب بغروب الشمس ليلة الفطر، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر يعني آخر يوم في رمضان. طيب أنا النهاردة اتولد ولد قبل الغروب يبقى واجب، طب اتولد بعد الغروب وتجب غروب الشمس، لو اتولد قبل الغروب بعد الغروب يبقى لا تجب. طيب لو تزوج امرأة تزوجها قبل الغروب يبقى يجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر، طب تزوجها بعد الغروب يبقى لا تجب، هذا يبقى في الاستحباب لكن مش هتجب. قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، قبل العيد بيومين فقط، هذا مذهب الصحابة رضي الله عنهم، بيومين فقط لا يجزئ إن زاد عن يومين في المذهب، يعني الناس بتطلع زكاة الفطر من أول رمضان. نقول المذهب عند الحنابلة عند الأصحاب قبلها بيومين، وتجب بغروب الإيه؟ بغروب الشمس. ويوم العيد الوقت الثالث بقى هيبقى يوم العيد قبل الصلاة أفضل، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، ويوم العيد كما يقول قبل الصلاة أفضل طبعا، لأنك تغني الناس واضح جدا. إذا دخل الفجر الثاني هذا هو المذهب وأفضل وقت عنده. والقول الثاني أن الأفضل أن يخرج إذا صلى الفجر وخرج إلى صلاة العيد، يعني بعد صلاة الفجر، وده تقريبا أقرب للسنة. ويجوز بعدها مع الكراهة، يعني بعد صلاة العيد مع الكراهة، وده الوقت الرابع. ويقضيها بعد يومه آثما، إذا خرج يوم العيد فيأثم لأنه خرج عن المقصود بالزكاة، المقصود بالزكاة أنك تكف الناس عن السؤال وأنك تسعدهم وتدخل الفرح على قلوبهم. وفي الإنصاف يحرم إلى ما بعد صلاة العيد، يعني يحرم تأخيره الزكاة، لكن تلزمه على أي وضع، حتى لو أخر يوم أنت تلزمه خلاص هي في ذمته فتلزمه حتى لو بعد ذلك. طيب ما الذي يخرجه؟ القدر الواجب فيها صاع، القدر الواجب فيها صاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصاع له أربعة أمداد، المد ملء حفنين بحفاني أو بكفي رجل متوسط الكف، يعني كفيه مش كبار زي حالاتي كده، لا يعني كفين متوسطين، يبقى أربع أحفنة، هذا هو الصاع، يخرج عن كل واحد صاع. الصاع ده بقى حدد في الحديث بر شعير طمر زبيب أقط، فيجب أن يخرجها إن وجدها، يخرج من ده بالذات لأن الحديث نص البر الشعير أو الطمر أو الزبيب أو الأقط، فإذا إذا وجد ذلك يخرج منها حتى يخرج منها الخلاف. فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طمر أو صاعا من شعير، الحديث إلى آخره، أو زبيب أو أقط أو طمر، فتخرج من هذا. طب لو لم تجد، قال العلماء من غالب يخرج من غالب قوت أهل البلد، من غالب قوت أهل البلد، يعني الناس بتاكل رز يبقى يخرج من الرز، الناس طعامها التمر يخرج التمر، وهكذا. فإن عدم الأصناف الواردة في الحديث أجزأ كل ثمر، أي ثمر وحب يقتات يقتاته الناس، إن عدم ذلك فهي خلاص يخرج من أي شيء. فكل طعام يقتطعه الناس. طيب هل تخرق قيمة ولا لا تخرق قيمة؟ المطحنة دائرة، طبعا عند الحنابلة لا تخرج قيمة، عند الحنابلة لا تخرج قيمة، إنما تخرج من هذه من غالب قوت أهل البلد، من غالب قوت أهل البلد. على كل حال والخلاف طبعا معروف وموجود، وشيخ الإسلام تيمية بيرى أمر آخر، بيرى عليه رحمة الله إن إحنا ننظر إلى مصلحة الفقير في هذا. يعني أحيانا بعض الفقراء يذهب إليه حبوب كثيرة ويكون محتاج للفلوس لأجل الملابس، لأجل مثلا أن يطعم أولاده، يشتري لهم بعض الفواكه، يشتري لهم بعض الأشياء المهمة الضرورية. يعني هذه مسألة في الحقيقة لا إشكال فيها. إحنا نتكلم عن المذهب، المذهب أنه يخرجها من غالب قوت أهل البلد، لا يخرجها إلا حبوب ولا يخرجها مالا. قالوا لأن كذلك مما استدلوا به على أن في حاجة اسمها زكاة مال، وفي حاجة اسمها زكاة زروع، وفي حاجة اسمها زكاة عروض تجارة، في كل ده موجود. لكن في اليوم ده المقصود أنه يأكل ويشرب، أنه يأكل ويشرب ولا يتعرض لمسألة الناس، أن يأكل وأن يشرب ولا يتعرض لمسألة الناس. قال ويجوز إعطاء جماعة فطرتهم لواحد وعكسه، يعني تجمع عندك أنتوا خمسة أو ستة أو سبعة في البيت، ناخد صاع صاع سبعة أصوع نجيبهم وندوم لواحد بس. وممكن الواحد لو أنا عندي مثلا صاع تمر هيكون مثلا 3 كيلو أعطوهم لثلاث أشخاص، كل شخص كيلو، ما فيش مانع. يبقى ويجوز إعطاء جماعة فطرتهم لواحد وإعطاء واحد فطرته لأكثر من واحد وهكذا. قال باب إخراج الزكاة. طيب هي تدفع لأي أحد؟ لا تدفع إلا للفقراء والمساكين، يعني هي تصرف فيما يصرف فيه الزكاة، فقراء والمساكين. باب، قال باب إخراج الزكاة. قال يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر، هذا استثناء. يعني أنت النهاردة امتلأت النصاب وحال عليك حول، مباشرة تخرج. بعض الأغنياء يفعل فعلا مستنكر، وهو أنه يحبس الأموال ويعطيها على دفعات للفقراء. يعني ما مصلحة الشريعة في أنها تعطي دفعات؟ طب ما تعطي الناس مرة واحدة، ممكن يعمل مشروع، ممكن يأكل يشرب، يوسع على نفسه، يدخر، يعرف يعني يحاول أن يضبط حاله على مثل هذه النفقة التي تأتي. لكن لك أنا زكاة مالي 100,000 جنيه، خلاص أن فيه 10 أسر، هعطي كل أسرة كل شهر 1,000 جنيه. طب ليه؟ ده الأسرتين تعمل مشاريع، تفتح محل، تفتح كشك، تعمل حاجة. هذا أمر يعني مما أراه لا ينبغي. قال يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر، إنه لو أخرجها حصل ضرر تنبه له الحاكم السلطان الغاشم فأخذها منه أو غير ذلك، هذا ضرر. قال يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر، فتؤدى في الوقت لأنها عبادة مؤقتة بوقت، فلا تؤخر إلا لو أخرت بدون ضرر يكون إنسان آسف. ويجوز تأخيرها لأشد حاجة. قال ويجوز تعجيلها لحولين، وذكر في ذلك حديث العباس أن الإنسان يعجل حولين، يعني بدل ما يطلع عجل حولين قادمين، وعجل حولين قادمين. ثم قال وتجب النية، والنية هي واجبة، ينوي الزكاة أو صدقة الفطر، والنية واجبة في كل العبادات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والأفضل أن يفرقها بنفسه، يبقى الإنسان ينظر بقى أقاربه والفقراء على ذي الرحم اثنتين صدقة وصلة. والأصل أن يبدأ الإنسان بأقاربه وذوي أرحامه، فإنه بذلك يحوز أجرين، أجر صلة الأرحام وأجر الصدقة. قال والأفضل أن يفرقها بنفسه. الحقيقة كثرت في الآونة الأخيرة المشاكل حول هذا الباب، يقول لك واحد شغال للأسف الشديد، الذين يعملون في باب الصدقات بعضهم ظهر عدم أمانته، فالناس بتتشتت. طب خلاص أنت اتعب شوية وابحث أنت عن الفقير ووزع عليه بنفسك صدقتك أو زكاة مالك. قال والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول هو ويأخذها ما ورد. والأفضل يعني اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، اللهم صل عليهم وهكذا. قال والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول هو وأخذها ما ورد، فيعطيها وهو يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. والذي يأخذ يستحب أن يدعو له، يعني بارك الله لك في مالك وفي أهلك وهكذا. وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية المذكورة في الآية، ويجزئ إلى صنف واحد، إنما الصدقات للفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن سبيل. ثمانية أصناف، هذه ثمانية أصناف المعروفة. طيب ينفع انك تاخد الزكاة معك 10,000 مثلا زكاة، تعطي لكل واحد من هؤلاء مثلا 1,500 او تقسمها عليه تساوي او كما ترى، ويمكن ان تدفع الى صنف واحد، تدفع الجميع هذا الى الفقير مثلا او ابن السبيل او ما شابه، ويجزئ الى صنف واحد، يعني ينفع تعطيها لصنف واحد فقط، تعطي ممكن تفرقها عليهم ويمكن ان تعطيها لصنف واحد. قال ولا يجوز دفعها لبني هاشم اللي سلالة بني هاشم ومواليهم، يعني الذين أعتقهم بنو هاشم، فيستثنى من ذلك إذا كانوا غزاة أو الغزاة أو المؤلفة قلوبهم أو إصلاح ذات البين أو مثل هذه الأمور، فممكن أن تعطى. قال ولا يجوز دفعها لبني هاشم وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومواليهم، ولا لأصل وفرع وعبد وزوج، يعني ممن يلزمك نفقتهم، انت ابنك تدلو الزكاة، انت تنفق عليهم تدلو الزكاة، زكاة للناس اللي بره، أبوك أمك إن كانوا فقراء تنفق عليهم لا تعطيهم من الزكاة، لكن لو أختك فقيرة أنت لا يلزمك نفقت أختك تعطيه، لو أخوك فقير تعطيه وهو أفضل من الغريب وهكذا. قال ولا لأصل وفرع، الفرع اللي هو الولد وإن سفل، والأصل هم الآباء والأجداد وإن علوا، وعبد لأنه نفقت العبد عليك، وزوج لا يجوز أن يدفعه لزوجته. وقالوا يجوز أن يعطي أحد الزوجين للآخر لقضاء الدين، والزوج ده هذا في المذهب، إن كان ورد في حديث ابن مسعود إن استأذنت صلى الله عليه وسلم في دفع صدقة ملال ابن مسعود لزوجته فأجاز، لكن في المذهب لا يجوز. قال ومن منعها، قال وزوج وكافر، يبقى لا تدفع للكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتدفع إلى فقرائهم، يبقى لأن الفقراء مسلمين. لكن هل يجوز إعطاء غير المسلم من الصدقة؟ يجوز إعطاؤه من الصدقة اللي هي بعد الزكاة اللي هي ليست من الزكاة، على أن ينوي بذلك أن يتألف قلبه لدخول الإسلام، يعني يحببه في الدين ويحببه في الإسلام، ويحبوه في الدين ويحبوه في الإسلام. قال ومن ليس من أهل الزكاة، يعني من غير الأصناف الثمانية المذكورة في الآية، ولا من تلزمه مؤنته، أي حد لا يجوز النفقة أو لا يجوز أن أنت، ولا من تلزمه، يعني من لزمتك نفقته من ولد وإن سفل والأباء، فهؤلاء لا يجوز إخراج الزكاة لهم، لا يجوز إخراج الزكاة لهم. ومن منعها جحودا، بلا شك الجحود لأي فريضة من الفرائض كفر، عارف بالحكم، نتكلم عن مسألة الإعذار بالجهل، كنت عارف إن كان جاهلا بالحكم طبعا لا يكون. حقيقة مسألة المعلوم من الدين بالضرورة هي مسألة إضافية، يعني إضافية يعني مسألة نسبية، يعني نسبية يعني ممكن بلد من البلدان يكون فيها شيء مشهور جدا ومعروف، وممكن تروح بلد تانية تلاقي الشيء ده مش معروف ومش مشهور ومحدش ياخد باله منه، فحين ذاك لا يكون معلوما من الدين بالضرورة. قال ومن منعها جحودا كفر، عارف بالحكم، لابد أن يكون عارفا بالحكم، وأخذت منه رغما عنه وقتل، لأن هذه ردة، وبخلا أخذت منه وعزر، هنا ما كفروش، تأخذ منه ويعزر لأنه لم يخرج الزكاة. وقضية الزكاة يعني كما يقال يعني سبحان الله العظيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والشيخ يوسف القرضاوي عليه رحمة الله في كتابه الزكاة تكلم أن لو أخرج الأغنياء المسلمين زكاة أموالهم ما وجدت فقيرا، ما وجدت فقيرا في المسلمين. أنا أعرف ناس ثروته بالعشرة مليار، طب عشرة مليار يعني زكاته إذا حل عليه الحول كام؟ 25 مليون في عشرة، 250 مليون، 250 مليون، لكن أنت تخيل ماذا تفعل هذه في بلاد المسلمين، يعني لو جاء ب 250 لو جاء ب 500 فقير وصنع لكل منهم مشروعا بنص مليون ولا حاجة، يعني ما شاء الله، يعني أخرج الناس من بوتقة الفقر إلى حد الكفاف. فيعزره الإمام، طبعا الذي يعزره الإمام. قال ومن مات ولم يخرجها أخذت من تركته، تؤخذ من تركته مباشرة، من مات ولم يخرجها تؤخذ من التركة قبل تقسيم التركة، تؤخذ من تركته. قال ومن مات ولم يخرجها أخذت من تركته. وبهذا فضل الله تبارك وتعالى نكون قد انتهينا من كتاب الزكاة، ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم حول كتاب الصيام هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.